Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shayana anna khayran wa anna wa anna shayran wa makruh. Qala al-Hadir ibn Hajar rahimahullah wa 'Abbad ibn Hadiy radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ولا هو نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو من طريق شريك النخعي شريك ضعيف يرويه عن عطاء بن أبي رباح عن رافع به كان من حسنه وصححه مثل الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء الخامس 350 بالذي يليه.
قال الصنعاني رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ولهم نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه. وهذا القول عن البخاري ذكره الخطابي وخالفه الترمذي نقل عن البخاري تحسينه إلا أنه قال أبو زرعة وغيره لم يسمع عطاء ابن أبي رباح من رافع بن خديج قد اختلف فيه الأطفال اختلافا كثيرا وله شواهد تقويه. وهو دليل على أن الراسب الأرض إذا زرع الأرض لا يملك الزرع وأنه لمالكها وله ما غرم على الزرع من النفقة والبذل. وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق ومالك وهو قول أكثر علماء المدينة والقاسم إبراهيم وإليه ذهب أبو محمد بن حزم ويدل له الحديث: ليس لعرق ظالم حق سيأتي إذا المراد به من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة. وذهب الأكثر من الأمة إلى أن الزرع لصاحب البذل الغاصب عليه أجره أجرة الأرض واستدلوا بحديث الزرع للسارع ولو كان غاصبا إلا أنه لم يخرجه أحد. قال ابن منار: قد بحثت عنه فلم أجده والشارح نقله وبين بمخرجه واستدلوا بالحديث: ليس لأرث ظالم حقا ويأتي وهو لأهل القول الأول أظهر في الاستدلال.
هذا لا أصل له باطل لا أصل له الذي هو الزرع للزارع ولو كان غاصبا لا أصل له كما في الضعيف الألباني 88. تفضل.
قال رحمه الله عن عمر بن الزبير قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض فأرسى أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل يخرج نخله وقال: ليس لعرق ظالم حقا. رواه أبو داود بإسناد حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صاحبين
صحابية
في تعيين صحابية.
هذا المرسل كما ترى عن عروة قال: قال رجل عروة إنما أرسله كما ترى واضح لكنه يصلح مع ما قبله إن لم ينسلم ما قبله من الانقطاع.
قال الصنعاني رحمه الله عن عروة بن الزبير قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض فأرسى أحدهما فيها نخلة والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لصاحبها وأن صاحب النخل يخرج نخله وقال: ليس لعرق ظالم بالإضافة والتوصيف
يعني يصلح بالإضافة لعرق ظالم هذا عرق مضاف ظالم مضاف إليه للعرق الذي غرسه الظالم ليس له أصل ولا حق. ويصلح أيضا بالتوصيف، يعني يكون صفة لعرق ظالم، يكون ظالم صفة للعرق، هذا العرق ظالم، وكونه بالإضافة أولى، لأن لا يتصف العرق بالظلم، وإنما يتصف غارس العرق بالظلم. الظالم هو الذي غارس الغرس، أما العرق فوصفه بالظالم عبارة عن يعني أنه وضع بغير حق، الإضافة أولى لعرق ظالم. والعرق قد يكون عرقا ظاهرا أو عرقا باطنا كما سيأتي وكل أهل الفرع. نعم.
قال وأنكر الخطابي الإضافة حقا فرواه أبو جعفر وإسناده حسن.
الإضافة أولى لما بينا، أولى من أن يكون يعني ظالم صفة للعرق، نعت للعرق.
قال حق رواه جار إسناد حسن وآخره عند أصحاب السنن رواه عروة عن سعيد زيد اختلف في وصله وإرساله وفتحين صحابيه. رواه دائما طريق من طريق عن عروة مسلمة ومن طريق أخرى من عيسر من جوال عمر بن إسحاق. قال فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد. ومن باب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي فعن صلى الله عن أبي داود البيهقي وعن عبادة عبد الله بن عمر عند الطبراني.
يعني بمجموع ما في الباب الحديث يثبت والإجماع قائم عليه على أنه ليس لعرق ظالم أصلا.
أخذ في تفسير عرق ظالم فقيل هو أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. فقال مالك كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. وقال ربيعة العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا. فالباطن ما اختبر الرجل من الآبار واستخرجه من المعادن. والظاهر ما
يعني لو أن إنسان عمد إلى أرض فلان من الناس حفر فيه بئرا قد يكلفه مبالغ من المال أو يصلح فيه معدنا إما للنورة وإما كحل وإما كذلك أيضا إذا كان فيه شيء من المعادن الأخرى حديد أو غير ذلك ليس له حق، ليس يعني أجمع على أنه ليس له الحق، وأنه إن غرس غرسا يتف شجرة إن أراد من نخل أو غيره له أن يأخذ شجرة، ليس معنى أنه ليس له أصل باعتبار أنه يأخذه صاحب الحق صاحب الأرض، لا لا يقلع شجرة إن شاء يقلعه بما لا ضرر في الأرض من ذلك القلع، يهدم بيته إذا أحب أن يهدم بيته مثل الأرك الظاهر. الأرك الباطن كما تقدم الآبار والمعادن، والأرك الظاهر كبناء البيوت تأسيس البيوت عروق وقواعد يهدمها إذا شاء يهدم بيته ويمضي بما لا يضر في البيت في الأرض، يعني حيث يجعل فيها ما يخرب استعمالها. وهكذا زراعة الزراعات الأشجار غسل النخيل غسل كل هذا له أن يأخذ حقه، يهدم يبعد زرعه بما لا أثر فيه، فإذا زرع فيه وجاء صاحب الزرع صاحب الأرض وقد زرع فيه زرعا وقال أنا سأخذ زرعي وأرضك لك من حيث أنه له ذلك، لكنه إذا طالب صاحب الأرض بالمشاركة له كل ما تأخذه عفوا لازم تعطيني حق من الغلة وتأخذ ما بقي ويعني من مما زرعته، ليش يأخذه كله؟ على أنهم يقولون يعني ماذا ليس لعرق ظالم حق لا يغرم صاحب الأرض، ليش لا يغرم يكون خاسرا في أرضه وغائما أيضا، أما ذاك فله أن يعطيه مقابل ما زرع.
قال ربيعة العرب الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا، الباطن ما احتفر الرجل من الآبار واستخرجه من المعادن، الظاهر ما بناه أو هرسه، وقيل الظالم من أن غرس أو بنى أو زرع أو حضر في الأرض غيره بغير حق ولا شبهة. وكل ما ذكر من التفاسير متقارب ودليل على أن الزارع في أرض غيره ظالم ولا حق له، بل يخير بين إخراج ما غرسه أو أخذ نفقته عليه جمعا بين الحديثين من غير تفرق، من غير تفرقة بين زرع وشجر.
هذا موسى العروة حديث رافع، يعني يخير بين أن يأخذ حقه هذا إن لم يكن على صاحب الزرع ضرر، وإلا كان ذلك أيضا ملتزما وضامنا ما حصل من الضرر في الأرض، لا ضرر ولا ضرار، وهذا بغي عدوان. أو يقول له انتقل من هذا الزراعة وأنا أعطيك مقابل تعبك فقط، مقابل تعبك والزرع خلوا لي، النخل اتركه لي أو العنب أو الزرع اتركه في مزرعته وليس لك إلا مقابل أثابك. أما الحق فليس له حق، وإنما إذا تعب وعطي أتعابه لا بأس، ولولي الأمر أن يؤدبه إضافة إلى ذلك، يعطيه شيء من أتعابه ثم يؤدبه بما صنع من التوثب على أموال الناس. أما الآن عندنا فالعروق الظالمة كثيرة، ترون أخبرنا أن بعض الناس يشتري الأرض يحوش ما يجي له قد بنوا فيها، يشتري الأرض يحوش ما يجي له مزروعة، يا الله، وبعد ذلك ذاك إذا قوي يساعده ما يستطيع صاحب المزرعة أن يبعده، يكون معه عليها صك مزيف وشهود كذبة وأشياء صعبة. والله المستعان، هكذا يخبرون في جهة يعني تهامة وجهة حضرموت وجهة كذا، من لم يشتري ويبني إذا غاب أيام ما يأتي إلا وقد صورها بعض الناس وبنى فيها أو زرعها. صاحب البيت هو ظالم ولا لا؟ ما عليه ضرر، هو ظالم حتى وإن خسر ما له، ما في مضر. إذا أراد يهدم بيته يهدم بيته، وإذا ما أراد أن يهدم بيته مثلا أو أراده المشتري، المشتري مخير، من يقول له هدم بيته في الأرض، من يقول دعوة أنا أعطيك منه بعض أتعابك، أنا أتعابك من الذي أنت تعبت في البيت، فيكون الخيار ليس إلى الظالم لكن إلى المظلوم، يعود إليه كما ذكر السمعاني. المظلوم بين خيارين، بين أن يقول أنت بنيت أو أنت زرعت أكافئك مقابل أتعابك ومشي، وبين أن يقول أنا ما أريد ما صنعته، أريد أرضي. طيب أنا بريتكم فعل ما شئت، أريد أرضي ولا خذ طينك أو خذ بلوكك. مرة الكويت أضرده الشيخ وكان مسافرا مريضا، وبعد ذلك قالوا إنه بنى بيتا، قال بنى البيت هو بناه، قال يبز طينه، خذ أخشابه وخذ طينه يمشي، إذا أراد أن يأخذها ولا تركها بمقابل ما سكن فيه، وإلا فهي إذا أراد أن يأخذ خشبه وطينه يبزه كما يحب.
قال رحمه الله، قال من غير تفرقة بين زرع وشجر، والقول بأنه دليل على أن الزرع للغاصب حمل على خلاف ظاهره، حمل له على خلاف ظاهره، وكيف يقول الشاعر ليس لعرق حق ويسميه ظالما وينفي عنه الحق ونقول بل الحق له. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النهر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه.
إضافة إلى أنه ليس لعرق ظالم حق، دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فهذا من الاعتداء على الأموال والاعتداء على الحقوق فهي محرمة، فهذا العرق حرام على صاحبه، ولو بقي ولد ولده يأكل منه يأكلهم حرام، عبارة عن اغتصاب. لو صلى في أرض أرض غيره مغصوبة صلاته منهم من يقول بطلانها من الله، فكيف إذا كان يغتصب أرضا يزرعها أو يغتصب بيتا يسكنه أو ما إلى ذلك، أو يبني فيها أو يحفر بئرا أو يستخرج معادنا أو غير ذلك، كل هذا حرام بالإجماع.
فأصل علي وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخطبته يوم النهر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا بجهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. قال: وما دل عليه واضح وإجماع، ولو بدا به المصنف في أول باب العصر لكان أليق أساسا وأحسن افتتاحا.
لأنه نعم كما قال أو اختتم بها أيضا يسمح. إلى هنا تكفي الشفاعة إن شاء الله وتهب.